يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على أمير المؤمنين وسيد الوصيين في عيد مولده الشريف. سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 33 بعد 300. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يا من تريد أن تكون شيعيا زهرائيا مهدويا منتظرا إمامك ممهدا لمشروعه العظيم، شاركنا بدعائك، وشاركنا بمتابعة برامجنا على الشاشة الصغيرة وعلى الشبكة العنكبوتية، وشاركنا بتوجيه شباب الشيعة إلى شاشتنا، وشاركنا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، وشاركنا إعلاميا عبر الإنترنت بنشاطك العقائدي المستمر. شاركنا في هذه الخدمة الزهرائية المهدوية كي تدخر شيئا لما بعد الموت. الموت آت، رضينا أم لم نرضى. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. مع تحيات مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، القمر الفضائية، القمر للنشر، في أمان الله. هذا هو الجزء الثالث من عنواننا تجارب الاقتراب من الموت. في الحلقة الماضية حدثتكم عن الوفاة وأنواعها، وحدثتكم عن الموت وسياقاته، وحدثتكم عن حالات عديدة من الوفاة من النوع الأول، إنني أقصد انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. حدثتكم عن النوم، عن الأحلام والمنامات، عن المكاشفات بأنواعها، وعن حالة التجرد التي هي نتيجة لرياضات روحانية، وحدثتكم عن الصدمة التي يواجهها الإنسان، وأشرت إلى مجموعة من مصادقها. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم كي أنتفع من وقت الحلقة، وبعد ذلك وصلت في حديثي إلى ظاهرة الغفلة التي تسيطر على الإنسان، تسيطر علينا جميعا. كل هذه المطالب إنما عرضتها بين أيديكم من خلال ثقافة الكتاب والعترة، والمطالب هذه مقدمات ضرورية جدا لفهم ماذا جرى وماذا يجري وما هي تجارب الاقتراب من الموت. لا زال الحديث يتواصل في الاتجاه نفسه. حدثنا القرآن عن الكثير من الحقائق التي لا نتلمسها في واقعنا الدنيوي من خلال حواسنا، من خلال وعينا الذي نعيش به ونعيش معه في هذه الحياة. سأذهب معكم في العديد من آيات الكتاب الكريم كي نتصفحها، لا أقول كي نفتح خزائنها، وإنما كي ننظر إليها نظرة سريعة لكنها فاحصة، سريعة وفاحصة في الوقت نفسه. سورة الحج، الآية 58 بعد البسملة والتي بعدها. أتمنى أن تتابعوا معي
وأن تتدبروا في كلمات هذه الآيات. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا خرجوا من هذه الحياة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا خرجت أرواحهم من أجسادهم بحسب سياقات الموت التي مر ذكرها في الحلقة الماضية. ما الذي سيحصل بعد هذا؟ والذين هاجروا في سبيل الله، هذا ما قاموا به في حياتهم الدنيوية بحسب وعيهم وإدراكهم، وكان الذي كان منهم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا مباشرة، مباشرة بعد قتلهم أو بعد موتهم. اللام هنا لام الابتداء، لام التوكيد، مباشرة بعد قتلهم أو موتهم تبدأ هذه العملية وبنحو مؤكد. اللام هذه لام الابتداء، وهي تعطي معنى التأكيد. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وهنا أيضا نون التوكيد المثقلة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، أول شيء هاجروا وترتب على ذلك استمرارا لعملهم هذا أن قتلوا في مواجهة الباطل أو ماتوا أن جاءت آجاله. مباشرة سيبدأ هذا البرنامج، ليرزقنهم الله رزقا حسنا. لام الابتداء بدأت عملية الرزق وبنحو مؤكد، فلام الابتداء لام توكيدية، وهنا نون التوكيد المثقلة. الفعل هنا يؤكد ثلاث مرات، المرة الأولى في بدايته بلام الابتداء، المرة الثانية والثالثة بالنون المشددة بالنون المثقلة، لأنها عبارة عن وسيلتين من وسائل التأكيد. ليرزقنهم الله رزقا، هذا توكيد رابع. رزقا كيف نعربها؟ رزقا مفعول مطلق، المفعول المطلق إذا جاء من نفس لفظ الفعل فإنه يؤكد الفعل تأكيدا قويا، وكأن الجملة تقول ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، والصفة للرزق توحي بتوكيد خامس. ما هي بتوكيد؟ لكنها توحي بتوكيد خامس، إنه رزق موصوف بالحسن. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وبقية الآية تأكيد سادس، وهذا التأكيد السادس مليء بإشارات التأكيد. وإن الله، إن للتأكيد، وإن الله لهو خير الرازقين، واللام هنا للتأكيد أيضا. وإن الله لهو خير الرازقين، اللام للتأكيد، والضمير هو إعادة لله، فهو يعود على الله. بإمكان الآية أن تقول وإن الله خير الرازقين، لماذا جاء الاستعمال لهو خير الرازقين؟ اللام للتوكيد، هو الضمير هنا لتأكيد لفظ الجلالة. ثم يأتي التعبير خير الرازقين، وخير صيغة تفضيل، الأصل أخير الرازقين، فأخير الرازقين قطعا سيصل رزقه الحسن الجميل إليهم سريعا وعلى أتم وجه وأكمل ما يمكن أن يكون. كل هذا يأتي سراعا بشكل مباشر، فهل هذا في عالم الآخرة؟ إنه في عالم الدنيا، فعالم البرزخ هو عالم دنيوي. الدنيا تبدأ من السماء الدنيا وما تتزين به. هناك ظاهر هو هذا الذي ندركه بالوعي الحسي، وهناك باطن للدنيا هو الذي يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى بصيرة. ما جرى على أصحاب التجارب التي عنونوها بتجارب الاقتراب من الموت أن درجة الوعي ارتفعت عندهم بعد انفصال أرواحهم عن أجسادهم بدرجة من الدرجات، فأدركوا ما أدركوا، وكل واحد منهم أدرك بحسبه. هناك جهات مشتركة أدركوها، وهناك جهات مختلفة اختلفوا في إدراكها، كل بحسبه، مع ملاحظة أنهم عاجزون عن نقل ما شاهدوه وما سمعوه. عباراتهم قاصرة من جهة أن اللغة قاصرة، ليست قادرة على أن تصف لنا ما وراء حواسنا، ومن جهة أخرى هذه تجربة جديدة بالنسبة لهم، ولم تكن حرفتهم صنعتهم في أن يتكلموا في مثل هذه المضامين العميقة. فهناك قصور واضح في البيان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بعض المطالب يستشعرون داخليا من أنه لا يحق لهم أن يتحدثوا عنها، ولذا فهم لا يشيرون إليها لا من قريب ولا من بعيد. وبعض المطالب إذا أرادوا أن يتحدثوا عنها فإن ألسنتهم ستنعقد، يحاولون أن يتحدثوا لكنهم يجدون شيئا يتحكم بألسنتهم، قد يلتفتون إلى هذا وقد لا يلتفتون إلى هذا، فربما يستشعرون بحالة عدم ارتياح للحديث في هذا الجزء مما شاهدوه أو في ذلك الجزء مما سمعوه. هذه التفاصيل ترتبط بعالم الروحانيات، ليس في هذه التجارب فقط، وإنما في كل ما يرتبط بمشاهدات أو معاينات أو بحالات يتجاوز الإنسان فيها الوعي الحسي الترابي. على أي حال، أعود إلى الآيات. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. تستمر التأكيدات ليدخلنهم، اللام لام الابتداء وهي لام التوكيد، والنون النون المثقلة، إنها عبارة عن وسيلتين من وسائل التوكيد. ليدخلنهم مدخلا، ومدخلا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل، إنه تكرار لمضمون الفعل وهو تأكيد. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله، إن للتأكيد، وإن الله لعليم حليم، واللام هنا توكيدية، وحليم بعد عليم إيحاء واضح بتوكيد بين، لأن الثقافة القرآنية ترابط بين العلم والحلم، إنها ثقافة الكتاب والعترة. تلاحظون أن الآيتين ملئتا بوسائل التوكيد، ولو كان المقام خاصا بالحديث عن الآيتين لأسهبت في الحديث حولهما. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا مباشرة، مباشرة، ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. أي عالم عظيم هذا الذي دخلوا فيه. كل هذه البيانات وكل هذه التأكيدات تلفت أنظارنا إلى عالم عظيم انتقلوا إليه، وهذا في الدنيا، هذا في الدنيا ليس في الآخرة، مباشرة بعد أن قتلوا أو ماتوا. إنها جنان البرزخ، جنان البرزخ للذين ينتقلون إلى البرزخ من خلال الموت وسياقاته. بينت لكم فيما سلف من أن البرزخ فيه مقابر النوم وفيه القبور الجنانية والقبور النيرانية. القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران، هذا لبعض قبور عالم البرزخ. هناك مقابر النوم وهي واسعة جدا، لأن أكثر الناس سيقبرون هناك، والبعض في الحفر الجنانية والبعض في الحفر النيرانية، وهناك من يذهب إلى جنان البرزخ. الحديث عن جنان البرزخ هنا في هذه الآيات، فإن الذين يموتون في الدنيا لن ينتقلوا إلى جنان الآخرة، ينتقلون إلى جنان الدنيا، إلى جنان البرزخ. البرزخ جزء من عالم الدنيا، عالم وسيع جدا، وهذا العالم هو غير باطن الدنيا. فإن الذين جرت عليهم حالات تجارب الاقتراب من الموت كما يصطلحون عليها، هؤلاء تجاوزوا حالة الوعي الحسي إلى حالة وعي البصيرة. حينما خرجت أرواحهم من أجسادهم بدرجة من الدرجات وأدركوا ما أدركوا وشاهدوا ما شاهدوا وسمعوا ما سمعوا، فمثلما جنان البرزخ وعالم البرزخ خفي علينا، ومثلما نيران البرزخ خفية علينا، كذلك باطن الدنيا خفي علينا. بإمكاننا أن نصل إليه، بإمكاننا أن نصل إليه عبر إمام زماننا، عبر إمام زماننا بإمكاننا أن نصل إليه. من سورة الحج أذهب بكم إلى سورة آل عمران. في الآية 69 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ما المراد من الأموات هنا؟ المراد من الأموات بحسب فهم أهل الدنيا من أن الأموات لا حياة فيهم، هذا هو فهم أهل الدنيا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. إنهم في جنان عالم البرزخ، ما إن قتلوا وخرجت أرواحهم من أجسادهم إلا وانتقلت إلى جنان عالم البرزخ. فهؤلاء لا يمرون بضغطة القبر، لا يحتاجون إلى برمجة، إلى إعادة برمجة للروح، ينتقلون بشكل مباشر إلى جنان عالم البرزخ. وتكون أرواحهم قد حلت في أجساد برزخية لا في أجسادهم الدنيوية. الأجساد البرزخية تلك تشبه الأجساد الدنيوية التي انفصلت أرواحهم عنها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، في عالم البرزخ، في عالم الدنيا، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس هناك من ضغطة قبر، وليس هناك من سؤال منكر ونكير للذين يمرون بحالة الاحتضار، ولا بد أن تجري هذه الأمور. فبعد الاحتضار هناك انتقال إلى مرحلة القبر، والتي فيها وحشة، وفيها ضغطة، وفيها سؤال منكر ونكير، وفيها. فهؤلاء يتجاوزون هذه العقبات بشكل مباشر، ينتقلون إلى جنان البرزخ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، وسبيل الله بحسب تفسيرهم، سبيل الله سبيل علي وآل علي، هذا في رواياتهم، في كلماتهم الشريفة. ما نحن نقرأ في دعاء الندبة الشريف: أين السبيل بعد السبيل؟ السبيل سبيل الله سبيل علي وآل علي، سبيل بقية الله، سبيل إمام زماننا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون مباشرة، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. إنهم لا زالوا على ارتباط بالدنيا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الحقائق موجودة في عالم الدنيا، نحن لا يصل إليها وعينا الحسي. يمكن أن يصل إليها وعي بصيرتنا، ولكن باتصال مع إمام زماننا، عبر إمام زماننا، يمكننا أن نتواصل مع هذا العالم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. في سورة مريم في الآية 60 بعد البسملة وما بعدها، بعد سياق آيات إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. دققوا معي في الآيات. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أية جنة هذه؟ جنات عدن، العدن الإقامة، إنها جنات إقامة. هذه الجنات ما هي بجنات خلود؟ حينما يأتي الحديث عن جنات عدن ومن أن الداخلين إليها سيكونون خالدين فيها، تلك جنات عدن في الآخرة. لكن حينما تأتي جنات عدن من دون خلود، هذه جنات عدن في البرزخ في عالم الدنيا. جنات عدن، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. جنان الآخرة ليس فيها من بكرة وعشية، هذه جنان الدنيا، جنان البرزخ. فجنان الآخرة بحسب ما جاء في قرآنهم وحديثهم ليس فيها من بكرة وعشية. لأن جنان الآخرة ليس فيها من ليل أو نهار، جنان البرزخ فيها ليل ونهار، لأنها من عالم الدنيا قطعا بحسبها، بحسب عالم البرزخ. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ماذا جاء في كلماتهم؟ إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. الرواية تبدأ من صفحة 408 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يصل الكلام ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ماذا قال إمامنا؟ قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة، والدليل على ذلك قوله بكرة وعشية. فالبكرة والعشي لا تكون في الآخرة في جنات الخلد، وإنما يكون الغدو والعشي في جنات الدنيا التي تنتقل إليها أرواح المؤمنين، وتطلع فيها الشمس والقمر بحسبها، بحسبها، بحسب عالم البرزخ. فالبكرة والعشي لا تكون في الآخرة في جنات الخلد، وإنما يكون الغدو والعشي في جنات الدنيا التي تنتقل إليها أرواح المؤمنين. هذه المضامين ليست منتشرة في الثقافة الشيعية. لماذا؟ لأن مراجع النجف أساسا لا يعرفونها ولا يعتقدون بها. لماذا؟ لأن النواصب لا يعتقدون بجنان البرزخ ونيران البرزخ. لهذا سبب، هذا هو سبب. لماذا لا يعرف مراجع النجف وكربلاء هذه الحقائق؟ لأنهم نقضوا بيعة الغدير، لأنهم لا يفسرون القرآن بتفسير علي وآل علي. ومن هنا هذه الحقائق التي لا بد أن تكون بديهية عندنا، لا وجود لها في ثقافة الشيعة. لماذا؟ لأننا نأخذ عقائدنا من مراحيض، مراجع النجف مراحيض، وهذه المراحيض أين تلقي بقذاراتها؟ تلقي بقذاراتها في بالوعات المراحيض، وهم الخطباء. الخطباء بالوعات مراحيض حوزة النجف. وأين تفتح هذه البالوعات؟ تفتح في الحسينيات وفي الفضائيات. من هنا دائما أقول لكم، نظفوا عقولكم من قذارات مراجع النجف. لماذا لا يعتقدون بهذه العقائد؟ وحتى الذين اطلعوا عليها يضعفونها وينكرونها، وهم قلة. لماذا؟ لأن النواصب لا يعتقدون بها، لأنهم نظموا عقائدهم وفقا لما يقوله النواصب. هذه هي الحقيقة من الآخر. آيات الجنان والنيران في الكتاب على نوعين، منها ما يتحدث عن جنان ونيران الدنيا، ومنها ما يتحدث عن جنان ونيران الآخرة. وهذه المطالب ترتبط بعصر الظهور وبالرجعة العظيمة. أنا أحدثكم من قرآنهم ومن أحاديثهم التي تفسر قرآنهم، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير. لذا أقول لكم دائما، مراجع النجف وكربلاء نقضوا بيعة الغدير. هؤلاء مراحيض، مراحيض وبالوعات تلك المراحيض، هم خطباء المنبر والشعراء والرواديد، وتفتح تلك البالوعات في الحسينيات وفي الفضائيات. هذه هي الحقيقة من الآخر. في الحلقة الماضية قرأت عليكم رواية، وقرأتها من تفسير القمي، حينما سأل الحجاج ابن يوسف شهر بن حوشب عن آية ترتبط بالمسيح ابن مريم، ولما سأله من أين جئت بهذا الجواب ماذا قال له؟ أجابه من أنه جاء بالكلام من الإمام الباقر. فماذا قال الحجاج؟ قال لقد جئت بها من عين صافية. الحجاج يعرف العيون الصافية، ولكن مراجع النجف يعرضون عنها. الحجاج أذعن لما جاء من العيون الصافية، أما مراجع النجف وكربلاء فهم ألعن من الحجاج. من هنا وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين ابن علي وأصحابه. هذا هو واقع مراجع حوزة الطوسي. أعود إلى الآيات من سورة مريم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، إنها جنة الدنيا، جنة عالم البرزخ، ولا يظلمون شيئا. هؤلاء الذين في هذه الجنان سيكونون من الراجعين، هؤلاء هم الذين ستنتشر الفرحة في أوساطهم حينما يعلن الحجة ابن الحسن ظهوره الشريف، وهم يشاهدون ذلك وهم في جنانهم، فهم في عالم الدنيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن ليس فيها من خلود، إنها جنات إقامة. ما دام عالم البرزخ موجودا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذا ذهبنا إلى سورة ياسين، المضمون يتأكد بشكل واضح في قصة حبيب النجار. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا هو حبيب النجار من الصديقين. إنها الآية 20 بعد البسملة من سورة ياسين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قتلوه، حكايته مفصلة، ليس المقام للحديث عن حبيب النجار، وإنما أريد أن أقرأ عليكم ماذا جرى بعد قتله. قتلوه، الروايات حدثتنا من أنهم قتلوه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا هو حبيب النجار، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وذهب وعاد إليهم قتلوه، في آخر الأمر قتلوا. بعدما قتلوه تقول الآيات من الآية 26 بعد البسملة من سورة ياسين وما بعدها، قيل ادخل الجنة، إنها جنة البرزخ، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليتهم يعلمون من أنهم لما قتلوني أدخلوني الجنة، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بحقيقة ما يجري بعد الموت. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده، حديث عن الدنيا، هذا بعد قتله ودخوله إلى الجنة. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، فقد نزل العذاب عليهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، الله يتحسر عليهم، هم الذين فعلوا بأنفسهم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله يتحسر عليهم، ليس هو الذي عذبهم، هم الذين عذبوا أنفسهم بأنفسهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إلى كل السياق. قتلوه، ما إن قتلوه وخرجت روحه من جسده بسياقات الموت قيل ادخل الجنة، هذه الجنة، إنك في الدنيا وهذه جنة الدنيا في عالم البرزخ، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. هذه ما هي بجنة الآخرة؟ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا حسرة على العباد، يا حسرة على الشيعة، يا حسرة على الشيعة، اي والله يا حسرة على الشيعة. حينما اذهب الى النجف في هذه السنوات وارى جنائز شيعتي تتقاطر على النجف، وانا في الطريق الى النجف وانا في الحرم العلوي، والله أتحسر عليهم، لقد خرجوا من الدنيا وهم لا يعرفون أن مراجع النجف قد ضللوهم وأخرجوهم من الدين. إمام زمانهم أرحم بهم مني وأرحم بهم من مراجع النجف وأرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم وأرحم بهم من أنفسهم. عيوننا إلى رحمة إمام زماننا، لأسلافنا الذين ماتوا وذهبوا على ضلال حوزة الطوسي، ولأنفسنا وللأجيال القادمة. ألا لعنة على حوزة الطوسي، ألا لعنة على عقائدها القذرة، ألا لعنة على منهجها الوسخ. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ في سورة غافر والتي تسمى أيضا بسورة المؤمن في بعض المصاحف. في سورة غافر في الآية 45 بعد البسملة وما بعدها، في سياق قصة مؤمن آل فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا، قتلوه. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هذه دعوة مؤمن آل فرعون، ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، إلى آخر ما جاء في سياق الآيات. فوقاه الله سيئات ما مكروا، قتلوه. الخوف في جنب إمام زماننا، يفترض أن يكون أحب إلينا من الأمن في جنب غيره، والمرض في جنب إمام زماننا يفترض أن يكون بالنسبة لنا أن يكون أحب إلينا من الصحة، وهكذا. فوقاه الله سيئات ما مكروا، لقد انتقل إلى جنان البرزخ، إلى جنة الدنيا. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية. هذا ليس في الآخرة، مرت علينا الجنان التي يرزق فيها أولياء الله بكرة وعشية في سورة مريم. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وماذا تقول الآية؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تلك هي الآخرة، هذه جهنم البرزخ. جنان البرزخ صورة مصغرة عن جنان الآخرة، وجهنم البرزخ صورة مصغرة عن جهنم الآخرة. الذين محضوا الإيمان يذهبون إلى جنان البرزخ، هم الراجعون، والذين محضوا الكفر يذهبون إلى جهنم البرزخ، هم الراجعون أيضا، فقوانين الرجعة هكذا تقول. الراجعون هم الذين محضوا الإيمان في جنان البرزخ، ومحضوا الكفر في جهنم البرزخ. النائمون لهم قوانينهم، القبور التي هي حفر من حفر النيران لها قوانينها أيضا، والقبور التي هي رياض من رياض الجنان لها قوانينها. أما جنان البرزخ ونيران البرزخ فهؤلاء هم الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر، هؤلاء هم أهل الرجعة. الآيات تتحدث عن جهنم البرزخ، مثلما مرت الآيات في سورة مريم تتحدث عن جنة البرزخ، هذه جهنم الدنيا. فوقاه الله سيئات ما مكروا، ذهب إلى جنة الدنيا مؤمن آل فرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو هذا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ليس في الآخرة من غدو وعشي، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هم الذين يحدثوننا في رواياتهم وكلماتهم عن هذه الحقائق، وهم الذين يفسرون لنا قرآنهم. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ كل شيء عليكم، هذه المضامين التي أبينها لكم إنني أصوغها بعبائري، لكنها روايات وأحاديث. هذه أحاديثهم التي أحفظها والتي أعيش معها، لكنني أصوغها لكم بعبائري وكلماتي وألفاظي. من سورة غافر سأذهب بكم إلى سورة هود وإلى الآية السادسة بعد المئة بعد البسملة وما بعدها. تدبروا معي في هذه الآيات. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. في أي نار هذه؟ خالدين فيها، خالدين فيها بخلود تلك النار. هذا خلود مقيد، إنه خلود في نار الدنيا. دققوا معي. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إلا ما شاء ربك، حينما تأتي الرجعة ويحكم لهم بالرجعة، ليس بالضرورة أن يحكم للجميع بالرجعة. إن ربك فعال لما يريد. الآية قيدت الخلود بأي شيء؟ بدوام السماوات والأرض. نحن ماذا نقرأ في سورة إبراهيم في الآية 48 بعد البسملة؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذا في الآخرة في القيامة، فليس هناك من أرض أو من سماوات، ليس هناك من شيء يقال له الأرض والسماوات. فحينما تقول الآية هنا ما دامت السماوات والأرض، إنها جنة البرزخ، إنها جنة الدنيا. هكذا نقرأ في الآية 48 بعد البسملة من سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وبرزوا لله الواحد القهار في القيامة الكبرى، برز الجميع. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والسماوات تبدل، وبرزوا لله الواحد القهار. إذن في القيامة الكبرى الأرض تبدل. ما هي بالأرض التي نعرفها؟ والسماوات تبدل. ما هي بالسماوات التي نعرفها؟ فحينما تأتي الآية فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هذا في نار الدنيا، في نار البرزخ، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، عطاؤهم يستمر مع جنان الآخرة، مجذوذ مقطوع. أهل النيران لهم قوانينهم، أما أهل الجنان فلهم قوانينهم، فالعطاء الجناني لن ينقطع عنهم حتى وإن خرجوا من جنان البرزخ، عطاء غير مجذوذ غير مقطوع. هذه الآيات بحاجة إلى تدبر وإلى تدبر عميق. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. هذه نيران الدنيا وجنان الدنيا في عالم البرزخ. تلاحظون كم من الحقائق العظيمة التي بين أيدينا نحن غافلون عنها. أذكركم بسورة الأعراف وبالآية 79 بعد 100 بعد البسملة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، إنهم مراجع النجف وكربلاء، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، وهم الذين جعلونا أيضا كالأنعام، إنهم مراجع النجف وكربلاء، إنه الطوسي الذي أسس حوزة الأنعام، بل الذين هم أضل. سنة 448 للهجرة واستمر الضلال إلى يومنا هذا، ويبدو أنه سيبقى مستمرا. أذهب بكم إلى سورة نوح. وإلى الآية 25 بعد البسملة: بعد كل التفاصيل التي جاءت في سورة نوح، هذه الآية ماذا تقول؟ مما خطيئاتهم أغرقوا. وماذا تقول بعد ذلك الآية؟ فأدخلوا نارا، هذه نار الدنيا، فمتى حدثت الآخرة حتى دخل هؤلاء في النار، في نار الآخرة؟ إنها نار الدنيا، إنها نار البرزخ، نار البرزخ. تذكروا من أن البرزخ فيه مقابر النوم، وفيه القبور الجنانية والقبور النيرانية، وفيه جنان البرزخ، وفيه نيران البرزخ. جنان البرزخ ونيران البرزخ هي غير القبور التي هي من رياض الجنان، وغير القبور التي هي من حفر النيران، وهذه القبور هي غير قبور مقابر النوم، مقابر النائمين الذين يبقون نائمين إلى أن ينفخ في الصور. الآية ماذا تقول؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا بعد أن أدخلوا النار. هؤلاء في النار منذ زمن الطوفان، إنهم في نار الدنيا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مرت علينا الآيات من سورة هود، وهذا هو تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تبدأ في صفحة 314. في صفحة 315 الإمام يقول: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قوم نوح مصداق من المصادق. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. الإمام يقول: فهذا هو في نار الدنيا قبل القيامة ما دامت السماوات والأرض. وقوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، يعني في جنات الدنيا التي تنقل إليها أرواح المؤمنين ما دامت السماوات والأرض، إلى آخر ما جاء في الآيات والأحاديث والروايات. الكلام واضح وصريح جدا. من كل هذه الجولة ما بين آيات الكتاب الكريم وكلماتهم الشريفة اتضح لنا أن الكثير من الحقائق التي هي في قرآننا وفي رواياتنا وأحاديثنا نحن لا نعرفها، فكيف نريد أن نفسر هذه التجارب التي مرت على هؤلاء من دون أن نكون ملمين بما وراء الحس؟ هؤلاء الذين يخرجون ويشرحون ويفسرون، ذولا مو يخطون بصف الاستكان كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، هذا مو يخط بصف الاستكانة، هذا يخط ورا خاشوك تبيده ويخط بها ورا ظهره، استكانة قدامه وهو يخط بالخاشوكة ورا ظهره. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف
يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. الناس نيام نيام، نحن جميعا نيام. إنها كلمة أمير المؤمنين، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وهي تنقل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنها تشتهر في أجوائنا الشيعية عن سيد الأوصياء. الناس نيام نيام فإذا ماتوا انتبهوا، هذه الكلمة تقارن بين درجتين من الوعي. الناس نيام إنه الوعي الحسي الترابي، الإنسان مع هذا الوعي هو في الحقيقة نائم كما يقول أمير المؤمنين، لكن حينما تفارق الأرواح الأجساد فإن درجة الوعي ستختلف قطعا، كل بحسبه، لن يكون الوعي واحدا عند الجميع، كل بحسبه. ومن هنا فإن الحساب إن كان في برزخ الدنيا أو كان في قيامة الآخرة فإن الحساب يكون بحسب عقل الإنسان، بحسب عقل الإنسان، بحسب وعيه. لقطات أريد أن أضعها بين أيديكم كي تجتمع المعطيات حتى نصل إلى النتيجة النهائية. وفي الحقيقة لا أدري هل سأصل إلى النتيجة النهائية في هذه الحلقة أم أنني سأحتاج إلى حلقة أخرى كي أكمل حديثي. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، حديث عن مراتب الوعي. هذا كتاب الاختصاص للشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وفي الحقيقة الرواية
موجودة في مصدر أقدم من هذا المصدر، بصائر الدرجات، لكنني اخترت هذا المصدر، وإلا فإن الرواية موجودة في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من الاختصاص لشيخنا المفيد، وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 321 بسنده عن عبد الله بن سنان من فقهاء أصحاب الصادق صلوات الله عليه. عبد الله بن سنان يقول: سألت الإمام الصادق عن الحوض، ويبدو أن عبد الله بن سنان سأله عن الحوض الذي هو في الدنيا، في باطن الدنيا، لم يسأله عن الحوض الذي هو في الآخرة، وإنما سأله عن الحوض الذي هو في الدنيا والذي سيتجلى للناس في الرجعة، في مرحلة الرجعة. عبد الله بن سنان يقول: سألت أبا عبد الله، سألت الصادق صلوات الله عليه عن الحوض، فقال لي: هو حوض ما بين بصرى إلى صنعاء، صنعاء في اليمن وبصرى في الشام. فقال لي: هو حوض ما بين بصرى إلى صنعاء. قطعا الحديث هنا تقريبي، فإن الحوض ليس في هذه المنطقة الجغرافية بحسب ظاهرها، قد يكون في هذه المنطقة الجغرافية بحسب باطنها، لكن الحديث هنا تقريبي، حديث عن جغرافيا على الأرض التي ندركها بالوعي الحسي، هذا الذي نحن نكون نائمين بالقياس إذا أردنا أن نقايسه مع وعي البصيرة، والذي نستطيع أن نتملكه في هذه الدنيا، ولكن من خلال إمامنا فقط، مثل ما هذه الرواية، هذا تطبيق لما أقول. عبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادق عن الحوض، فيقول له: هو حوض ما بين بصرى إلى صنعاء، أتحب أن تراه؟ من خلال الإمام، هذا هو الذي أقوله، أتحب أن ترى هذا الحوض من حياض جنة البرزخ، هذا ليس من باطن الدنيا، هذا من حياض جنة البرزخ، ولكنه يتجلى بوجه من الوجوه في مرحلة الرجعة. أتحب أن تراه؟ فقلت له: نعم. قال: فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر المدينة، إلى خارج المدينة، إنها مدينة الرسول، ثم ضرب برجله، ضرب برجله وكأنه ضغط على زر ما، على زر الباور، على زر ستارت، قولوا ما شئتم، ثم ضرب برجله، ضغط على زر من أزرار الأرض، فنظرت إلى نهر يجري من جانبه هذا ماء أبيض من الثلج، ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلج. إنه يتحدث عن الثلج الذي تنزله السماء حينما يكون في تمام نقاء لونه الأبيض، ثم ضرب برجله فنظرت إلى نهر يجري من جانبه هذا ماء أبيض من الثلج ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلج. الرواية طويلة، عودوا إليها واقرؤوها. إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: حينما يقول له عبد الله ابن سنان، بعدما شرب عبد الله ابن سنان من ذلك الماء ومن ذلك الشراب، يقول للإمام الصادق: جعلت فداك، ما رأيتك اليوم قط، وما كنت أرى الأمر هكذا. كان نائما وما كنت أرى الأمر هكذا. فماذا قال له الإمام؟ هذا من أقل ما أعده الله تعالى لشيعتنا. إن المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهر في جنة البرزخ، ورعت في رياضه وشربت من شرابه. وإن عدونا إذا توفي صارت روحه إلى وادي برهوت، فأخلدت في عذابه وأطعمت من زقومه وسقيت من حميمه، فاستعيذوا بالله من ذلك الوادي، إنها جهنم البرزخ. الرواية جميلة جدا، لكنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم. عبد الله ابن سنان ارتقى وعيه حين اتصل بإمامه. الإمام هو الذي ضغط له على الزر وفتح له ما فتح. من هنا أقول لكم: نستطيع أن نتواصل عبر إمامنا، أن نتواصل مع البرزخ، مع باطن الدنيا، نستطيع أن نتواصل مع كل تلك العوالم، مع كل تلك المشاهد عبر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كم نحن بعيدون عن إمام زماننا، كم نحن بعيدون عن ثقافة العترة الطاهرة، كم نحن بعيدون عن حقائق قرآننا. نبينا الأعظم هكذا قال لنا في بيعة الغدير: فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي، وأخذ بيد الأمير ورفع يد الأمير، إنه أميرنا، إنه علينا. فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي. بعد ذلك يقول لنا: وهو علي، وهو علي. تركنا عليا، نقضنا بيعة غديره، أعرضنا عن تفسيره، ذهبنا إلى العيون القذرة الكدرة، نركض وراء المراجع الثولان الأغبياء، هم مراحيض. نقلوا قذاراتهم إلى خطباء المنبر فصاروا بالوعات له، وهؤلاء فتحوا بالوعاتهم في الحسينيات والفضائيات فملأوا رؤوسنا بقذارات أولئك المراحيض. أتحدث عن المراجع المراحيض، وفعلوا بنا ما فعلوا، وها نحن بعيدون عن إمام زماننا، بعيدون عن قرآننا، بعيدون عن ثقافة العترة الطاهرة، نتلقى قذارات هؤلاء الحمير على المنابر وفي الفضائيات الوسخة، وكل ذلك من فضل شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، ومن فضل هؤلاء السفلة من آيات الله العظمى من نواب صاحب الزمان. إنهم كذابون دجالون حقراء سفلة. قارنوا بين هذه الثقافة العميقة وبين القذارة التي تأخذونها من أصحاب المنابر الحمير ومن هذه الفضائيات السيستانية والشيرازية القذرة. هذا هو الواقع الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ لقطة أخرى أنقلها لكم من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنها الرواية المفصلة التي تتحدث عن شجرة طوبة. سأخذ منها هذه اللقطة. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: وإن الله عز وجل إذا كان أول يوم من شعبان يأمر باب الجنة فتفتح، إنها جنة الآخرة، وحينما تفتح ستفتح جنة الدنيا، لأن جنة الدنيا انعكاس لجنة الآخرة. مثل ما تحدثنا الروايات عن أن الكعبة يقابلها البيت المعمور في السماء الرابعة، ويقابل البيت المعمور العرش في السماء السابعة، فهناك الكعبة في الأرض وهناك البيت المعمور الضراح في السماء الرابعة وهناك العرش في السماء السابعة. ومثلما يطوف الطائفون حول العرش يطوف الطائفون حول البيت المعمور يطوف الطائفون حول الكعبة، والكل يطوفون حول علي. هذه هي الحقيقة. هذا موضوع خارج عن برنامجنا، نبينا يقول صلى الله عليه وآله: وإن الله عز وجل إذا كان أول يوم من شعبان يأمر باب الجنة فتفتح، ويأمر شجرة طوبى، فتدنى أغصانها من هذه الدنيا، ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: يا عباد الله، هذه أغصان شجرة طوبى فتعلقوا بها لترفعكم إلى الجنة. بالوعي الترابي لن نسمع هذه الأصوات، ولكن بوعي البصيرة فإننا سنسمع هذه الأصوات، ووعي البصيرة لن يكون إلا عبر إمام زماننا. فحينما نكون مغربين وإمام زماننا مشرق، كما هو حال الشيعة الآن، يغربون بقيادة المراجع العظام دامت ظلالهم الوارفة على رؤوسنا وطياحة وحضنا، فكيف يتواصل وعينا بهذه الحقائق عبر إمام زماننا وإمامنا مشرق ونحن مغربون بفضل ذول السرابيت؟ وإن الله عز وجل إذا كان أول يوم من شعبان يأمر باب الجنة فتفتح، ويأمر شجرة طوبى فتدنى، فتدنى فتدنو أغصانها من هذه الدنيا، ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: يا عباد الله، هذه أغصان شجرة طوبى فتعلقوا بها. شجرة طوبى أين هي؟ أصلها في جنان الخلد في الآخرة. أين؟ في أي مكان؟ أصل الشجرة في بيت علي، الروايات هكذا تقول، في بيت علي. قلت لكم قبل قليل الجميع يطوفون حول علي. النقطة الأولى والأخيرة علي، هو الذي يقول وأنا النقطة، هو النقطة، النقطة الأولى والأخيرة علي، منه البداية، البداية نقطة وعنده النهاية، والنهاية نقطة، الخط المستقيم هو مجموعة نقاط، الأشكال الهندسية المستوية مجموعة نقاط، وحتى الأجسام، الأجسام في أبعادها الثلاثة هي مجموعة نقاط، إذا أردنا أن ننظر إليها في عمقها الهندسي. وأنا النقطة في البداية والنقطة في النهاية، هو الذي يقول أنا الأول أنا الآخر، أنا الظاهر أنا الباطن. شجرة طوبى أصلها في دار علي في جنان الخلد، ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: يا عباد الله، هذه أغصان شجرة طوبى، فتعلقوا بها لترفعكم إلى الجنة، وهذه أغصان شجرة الزقوم، شجرة الزقوم في نار جهنم، ولها مثال في جهنم البرزخ، والذي يصل إلى عالم الدنيا ليس الذي في الآخرة. الجنة في الآخرة والنار في الآخرة لن تتواصل مع الدنيا بشكل مباشر. لماذا؟ لأن الدنيا والآخرة ضرتان، ضرتان، ضرتان في قوانين التكوين، وإنما يكون ذلك عبر البرزخ. البرزخ هو الوسيط، البرزخ الوسيط، الحاجز الوسيط. فطوبى البرزخ وزقوم البرزخ تتدلى أغصانهما إلى عالمنا، إلى عالمنا، تتدلى بتجل باطني. لو أننا نمتلك وعي البصيرة لأدركنا ذلك، مثلما أدرك الذين ما أدركوا في هذه التجارب التي يقال لها تجارب الاقتراب من الموت ولا علاقة لها بالموت، إنه باطن الدنيا الذي أشرفوا عليه وطلعوا على جانب منه. هم لم يذهبوا إلى البرزخ، فكيف طلعوا على جنة الآخرة ونار الآخرة؟ هم لا يستطيعون الولوج إلى عالم البرزخ، الأبواب مغلقة أمامهم. لقد تسللوا عبر انفصال أرواحهم عن أجسادهم إلى باطن الدنيا، وقطعا ما تسللوا بإرادتهم، لقد أجازت لهم الملائكة، والملائكة لا تجيز لهم أمرا إلا بالرجوع إلى الملك الأعلى، إلى المتحكم بهذا الوجود، إلى بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أغصان شجرة الزقوم، فإياكم وإياها لا تؤديكم إلى الجحيم، فوالذي بعثني بالحق نبيا، إن من تعاطى بابا من الخير في هذا اليوم، النبي يتحدث عن أول يوم من شعبان، فوالذي بعثني بالحق نبيا، إن من تعاطى بابا من الخير في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى، فهو مؤديه إلى الجنة، وإن من تعاطى بابا من الشر في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم فهو مؤديه إلى النار. هذا الكلام كلام حقيقي. فجنان الآخرة تفتح أبوابها، ونيران الآخرة تفتح أبوابها، ويتجلى ذلك عبر جنان البرزخ ونيران البرزخ. وشجرة طوبى في جنة الآخرة في بيت علي هي أيضا في جنة البرزخ في بيت علي. وأغصانها تتدلى إلى أولياء علي وآل علي. فأي خير أعظم من خدمة إمام زماننا؟ الصادق يقول: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هنيئا هنيئا للذين يوفقون لخدمة إمام زمانهم. أليس في الدنيا في قوانين الدول إذا أردت أن تقوم بمشروع تجاري أو بعمل أو بتأسيس مؤسسة أو بتأسيس جمعية خيرية عليك أن تحصل كتاب الإجازة من الدوائر المختصة؟ إذا أردتم أن تخدموا إمام زمانكم عليكم أن تحصلوا الإجازة في بادئ الأمر. الإجازة هي العقيدة السليمة، العقيدة السليمة. وإذا أردتم أن تعرفوا موطنا لها يقدم لكم هذه الخدمة، يقدم لكم العقيدة السليمة من مصادرها السليمة، فعودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك من حلقات هذا البرنامج، عودوا إليها. تعلموا العقائد من مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تحصلوا على الإجازة الرسمية للقيام بخدمة إمام زمانكم. من دون العقيدة السليمة لن تستطيعوا، لن تستطيعوا أن تتحركوا حركة سليمة في خدمة إمام زمانكم. يا كميل، يا كميل، يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. من أين نأخذ المعرفة؟ يا كميل، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. إذن أين هي مصادرهم؟ قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. أين تطبيق ذلك؟ في مجموعة حلقات أعرف إمامك. لا أقول لكم سلموا لما ذكر في هذه الحلقات، وإنما تدبروا، تفكروا، تفهموا، احترموا عقولكم، حصلوا الإجازة الرسمية كي تتمكنوا من خدمة إمام زمانكم، كي تتواصلوا مع أغصان شجرة طوبى التي منبتها وأساسها في بيت علي، في بيت علي. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم،
ونقص من الأموال، قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صار واضحا لدينا أمران. الأمر الأول: هناك ما وراء عالمنا الترابي، هناك عالم فسيح واسع جدا. سأحدثكم عنه في حلقة يوم غد لأن الوقت لا يكفي. هناك عالم واسع فسيح وراء حجب عالمنا الترابي هذا، الأمر الثاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا أردنا أن نتواصل معه لن يكون إلا عبر إمام زماننا فقط. لا يضحك عليكم الصوفيون والدراويش والعرفانيون من أنهم عبر شيخ الطريقة الفلاني أو عبر العرفان الفلاني تستطيعون أن تشاهدوا ما تريدون أن تشاهدوا. لا يضحكون عليكم، هذه مكاشفات شيطانية قذرة. المجموعة العرفانية التي عندنا في الجو الشيعي مجموعة ناصبية قذرة. لا أتحدث عن النوايا، أتحدث عن المنهج وعن المضامين وعن التفاصيل وعن المدرسة وعن الكتب وعن الطقوس وعن. أمران واضحان: ما وراء الدنيا الترابية هناك دنيا عظيمة، ما وراء دنيا التراب هناك دنيا المعنى، هناك دنيا النور، هناك دنيا السعادة والجمال. ما وراء هذه الدنيا الضيقة، أتحدث عن عالم الدنيا، عن عالم الدنيا. ما اقتربت في حديثي إلى الآخرة أبدا، لأن الموضوع موضوع تجارب الاقتراب من الموت موضوع دنيوي صرف، لا علاقة له بالآخرة. ولذا فإن الحديث كله في أجواء عالم الدنيا في ظاهرها وباطنها. والأمر الثاني: إذا أردنا التواصل مع كل ذلك لابد أن يكون عبر إمام زماننا. لقطة جميلة، جميلة جدا، وفيها عبرة عظيمة جدا. أقرأ عليكم من الجزء الأول من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 199. إنه الحديث 53 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا أدري ماذا أصنع لولا أحاديث الصادق.
فأين أعطي وجهي؟ هذا هو علاج الجهل، وهذا هو علاج الحمق، وهذا هو علاج السفه. عيسى المسيح يقول: من أنني أحييت الموتى ومن أنني فعلت ما فعلت، لكنني عجزت عن علاج الأحمق. علاج الأحمق هنا عند الصادق المصدق، عند جعفر الجعافر، هنا في حديثه. هذا هو علاج الحمق وعلاج الجهل البسيط والجهل المركب والمعقد. هذا علاج الجهالة والسفاهة والحماقة والضلالة، إنه حديثهم الذي يصفونه بأنه حياة القلوب. حديثنا، هم يقولون، حديثنا حياة القلوب. الصادق يقول: رفع عيسى بن مريم. مر الكلام في حلقة يوم أمس وكيف أن عيسى المسيح رفع من زاوية البيت الذي كان فيه مع حواريه وهم ينظرون إليه وهو يرتفع بروحه وجسده إلى السماء، وسينزل من السماء والناس تنظر إليه خادما لقائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. رفع عيسى بن مريم، عليه مدرعة صوف. مدرعة صوف لباسه الذي كان يلبسه، وهو لباس متواضع جدا، هو لباس زهيد في قيمته وثمنه، وزهيد بنظر الناس. رفع عيسى بن مريم عليه مدرعة صوف من غزل مريم. مريم هي التي غزلت ذلك الصوف بيدها، من غزل مريم ومن نسج مريم، وهي التي حاكت ما غزلت، ومن خياطة مريم. يعني هذا النسيج وهذا الغزل نظيف طاهر حلال محلل من يد الصديقة مريم، وبطيب قلب لولدها الصديق عيسى. ثوب من يد صديقة إلى يد صديق، من العظيمة مريم إلى العظيم عيسى. رفع عيسى بن مريم عليه مدرعة صوف من غزل مريم ومن نسج مريم ومن خياطة مريم، فلما انتهى إلى السماء نودي: يا عيسى يا عيسى، ألق عنك زينة الدنيا. أوساخ الدنيا هذه أبعدها عن عالمنا الطاهر المطهر. هذا ثوب عيسى الذي كان في مقام خدمة الله وطاعته وعبوديته، وهذا الثوب غزله ونسجه وخياطته بيد الصديقة مريم. في بعض الروايات من أن عيسى وصل إلى السماء الرابعة وتوقف، ما استطاع أن يتجاوزها. لماذا؟ لماذا؟ ما استطاع أن يتجاوزها. ماذا وجد الملائكة في ثيابه؟ وجدوا إبرة. وجدوا إبرة في ثيابه كان يخيط بها ثوبه في الدنيا إذا ما مزق، فأثقلته، أثقلته هذه وسائل الدنيا، أثقلته، فبقي في السماء الرابعة في معراج نبينا، التقى به في السماء الرابعة بحسب أحاديث المعراج. لماذا بقي عيسى في السماء الرابعة؟ لهذا الذي ذكرته إليكم. قطعا هذه المضامين تقريبية، تقريبية، نحن نتحدث عن عالم آخر، هذه المضامين بلسان التقريب، بلسان المدارات. رفع عيسى ابن مريم عليه مدرعة صوف من غزل مريم ومن نسج مريم ومن خياطة مريم، فلما انتهى إلى السماء نودي يا عيسى ألق عنك زينة الدنيا، ما هذا الذي جئتنا به؟ ألق عنك زينة الدنيا، هذا لا ينسجم مع العالم الذي أنت قد أقدمت عليه. ماذا نقرأ في الكاف الشريف؟ ماذا نقرأ في الكاف الشريف؟ هذا هو الجزء السادس من الكاف الشريف لشيخنا الكنيني المتوفى سنة 328 للهجرة، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 293 باب 203 الحديث الثاني بسنده، بسند الكنيني عن عبد الرحمن بن الحجاج من أصحابي إمامنا الصادق. عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: أكلنا مع أبي عبد الله، مع إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فأوتينا بقصعة من أرز، الأرز هو الرز، فجعلنا نعذر، الذي يعذر في الطعام هو الذي يأكل قليلا، فجعلنا نعذر، فلأنهم أكلوا قليلا فما صنعوا شيئا في القصعة، بقي الطعام على حاله في القصعة، فماذا قال لهم الإمام؟ فقال: ما صنعتم شيئا، أنتم ما أكلتم، إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا، أحسنكم أكلا عندنا أن يؤثر في القصعة، أن يأكل كثيرا. قال عبد الرحمن تعبير جميل، قال عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن الحجاج: فرفعت كسحة المائدة، يعني أكلنا كل ما في القصعة وأكلنا ما تساقط على المائدة. كسحة المائدة ما يكسح من على المائدة من على السفرة، ما يكسح ما يجمع ما يكنس. يقول فرفعت كسحة المائدة حتى ما تساقط على المائدة أكلناه، ما أبقينا شيئا. حينما سمعنا هذا القانون من الإمام الصادق، الإمام الصادق هنا ليس في مقام المجاملة والمصانعة، والإمام هنا ليس في مقام بيان آداب الضيافة مثلا. قد تكون هذه المعاني في حاشية الحقيقة، الإمام بين لنا حقيقة من أن الدنيا رغم أنها ترابية ورغم أنها كثيفة ظلمانية ورغم أنها ليست شفافة ونظيفة إلى ذلك الحد البعيد، لكنها إذا ارتبطت بهم تحولت إلى نور وإلى حقيقة شفافة، إذا ارتبطت بهم بمحمد وآل محمد. فكثرة الأكل مذمومة، وكثرة الطعام تسبب تخمة، وكثرة الطعام تكون حاجزا أمام الإنسان كي تتفتح بصيرته. ولكن هذا أين؟ هذا إذا كان في بيوتنا، أما إذا ارتبط الأمر بهم بمحمد وآل محمد فإن الأمور تتغير. يا حسين، والخطاب لهم جميعا، يا حسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر، ولا توجد عبارات أخرى ألفاظ أخرى، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. جميعهم هكذا، أصلهم هكذا، هم هكذا، فرعهم هكذا، أولهم هكذا، آخرهم هكذا، ظاهرهم هكذا، باطنهم هكذا، سرهم هكذا، علانيتهم هكذا، أولهم هكذا، أوسطهم هكذا، آخرهم هكذا، كلهم هكذا. يا حسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد بكل ما فيها، بطعامها، بشرابها، بترابها، بأوساخها، بقهذوراتها، بكل ما فيها، إذا ارتبطت بهم طهرت، طهرت وطهرت بك البلاد، إذا ارتبطت بك قطعا. هذه باء السببية. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هو هذا، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. قطعا كل مقام وكل عنوان له خصوصيته، فطهارة الحرم ليس كطهارة الأرض التي هو فيها كسائر كربلاء، وطهارة كربلاء ليس كطهارة بقية البلاد. بقدر الارتباط به، إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا. حتى هذا التعبير تعبير جميل، إن أشدكم حبا لنا أحسنكم، ما قال الإمام أكثركم، وإن ورد هذا في بعض الروايات، لكن التعبير الدقيق هو هذا. فكثرة الأكل قد يلتحق بها الذم في جهة من الجهات، لا يلتحق بها الذم في هذا الموضع هنا، ولكن الإمام استعمل هذا التعبير الجميل والجميل جدا: إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا. قال عبد الرحمن: فرفعت كسحة المائدة فأكلت كسحة المائدة، البقايا التي تناثرت على المائدة، فرفعت كسحة المائدة فأكلت، اشترك الجميع في أكلها. فقال الإمام الصادق: نعم الآن، هكذا أريد، نعم الآن. وأنشأ يحدثنا الإمام يحدثهم وأنشأ يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدي إليه قصعة أرز من ناحية الأنصار، بعض الأنصار في المدينة أرسلوا قصعة أرز إلى رسول الله، فدعا سلمان والمقداد وأبا ذر فجعلوا يعذرون في الأكل، يأكلون قليلا، فقال لهم رسول الله: ما صنعتم شيئا، أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا. فجعلوا يأكلون أكلا جيدا. ثم قال إمامنا الصادق عن هؤلاء الثلاثة سلمان والمقداد وأبي ذر: رحمهم الله ورضي الله عنهم وصلى عليهم. هذه القاعدة واضحة: أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا. كل شيء يرتبط بمحمد وآل محمد، وبعبارة أدق، كل شيء يرتبط بإمام زماننا، فالحديث عنا وعن زماننا، كل شيء يرتبط بإمام زماننا تكون له قيمة أخرى ودلالة أخرى ومضمون آخر. عيسى المسيح المدرعة التي عليه من غزل مريم ومن نسج مريم ومن خياطة مريم، مدرعة زهيدة متواضعة، كان يلبسها عيسى على الأرض في خدمة وطاعة وعبودية الله، ولكن الأمر صدر إليه أن يخلعها. حين يقول الإمام الصادق: إن أشدكم حبا لنا، يعني إن أشدكم حبا لله، من أحبكم فقد أحب الله. هؤلاء الثلان في النجف من مراجعنا العظام الذين لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد، لكنهم يشترطون فيه أن يكون شديد الأكل من دون أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد. واقعهم هو الذي يقول، واقعهم إنهم ما نشعدهم غير بطونهم وفروجهم، ما تقولوا لي شعدهم؟ من يحط العمامة على رأسه يتحول إلى حيوان لا هم له إلا في بطنه وفرجه. هذه حقيقة المعممين. أنا لا أقول هذا الكلام نقلا عن أحد، فأنا جزء من هذا الواقع، أقول هذا عن معايشة وعن تجربة عملية واقعية وعن تجربة واسعة جدا وطويلة ممتدة في الزمان بطول العمر. على أي حال، لا شأن لنا بهؤلاء الغبران. إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا. الدنيا تتحول إلى حقيقة مقدسة في فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حينما نقرأ في سورة طه في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها، وما تلك بيمينك يا موسى، بحسب الرواية عن أمير المؤمنين الذي خاطب موسى وكلم موسى هو قائم آل محمد. وموسى النبي له علاقة خاصة بقائم آل محمد، ولذا سيكون راجعا معه من الراجعين لنصرة إمام زماننا موسى النبي، له علاقة خاصة بصاحب الأمر. من هنا كانت حكايته مع الخضر، حكايته مع الخضر لا تنتهي عند هذه الرموز، فالخضر خادم صاحب الأمر. حكاية موسى مع الخضر لها ارتباط بقائم آل محمد صلوات الله عليه. الصوت الذي سمعه موسى من الله مثلما خاطب الله محمدا في معراجه بصوت علي، فإن الله خاطب موسى بصوت القائم، القائم في تجل من تجلياته. وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب المنطقي أن يقول هي عصاي، هو في محضر الله، في محضر النور، لكن موسى بقي يتكلم، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الجواب ليس على قدر السؤال، هل كان موسى سفيها؟ لم يكن حكيما. هل كان موسى سفيها كي يكون ثرثارا ويتكلم بنحو لا يتناسب مع السؤال؟ ما الذي جرى؟ أم أن الذي سأله ما كان عارفا لأي شيء تستعمل العصا؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، إنها لذة الخطاب، إنها حلاوة اللقاء. فموسى أخذ يتكلم لا من سفاهة ولا لأن السائل لا يعلم لأي شيء تحمل العصا وبأي شيء تستعمل العصا، إنها حلاوة اللقاء. أراد أن يطيل الحديث مع المحبوب، ولذا تكلم موسى واستمر في الكلام، وجد السؤال ذريعة، وجد السؤال سبيلا كي ينطلق بالكلام. هذه هي حلاوة الكلام. فما هي ثرثرة؟ هذه ثرثرة بحساب المنطق الترابي، أما بحساب منطق محمد وآل محمد هذه حلاوة، هذه الثرثرة جمال تواصل مع المحبوب بحسب موسى. أنا أتحدث هنا بحسب موسى النبي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ مثلما قال لهم إمامنا الصادق إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا، كثرة الأكل ما هي بممدوحة وفقا لمقاييس المنطق الترابي، ولكن وفقا لمقاييس المنطق النوري، منطق محمد وآل محمد بحسب سياقاتهم، الأمر مختلف جدا. وكذا الحال هنا، الحال هنا ليس من الحكمة أن نتساءل لماذا أجاب موسى هكذا، وجاء الجواب ليس مناسبا للسؤال. السؤال وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب هي عصاي، لماذا أطال في الحديث أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ هذه الثرثرة حكمة، حلاوة، هذا تشديد ارتباط. المنطق واحد، المنطق واحد، الثقافة واحدة، والأنبياء شيعة، والرسل شيعة، والملائكة المقربون شيعة، والجميع عبيد في فناء محمد وآل محمد، الجميع منطقهم هذا، منطق الزائر في زيارة وارث، في مقدماتها يخاطب الزائر حسينا عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق، هذا منطق الجميع. نذهب إلى فاصل.
من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
وقت الحلقة صار طويلا، إذن نحن بحاجة إلى حلقة أخرى. قبل أن أودعكم أقرأ الرواية هذه وسأعود إليها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إنني أقرأ عليكم من الجزء 65 من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 200. إنه الحديث 11، نقله عن محاسن البرقي من كتبنا الحديثية القديمة بسنده عن موسى بن بكر قال: كنا عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فقال رجل في المجلس: ماذا قال؟ قال داعيا: أسأل الله الجنة. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أنتم في الجنة، فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها. فقالوا: جعلنا فداك، نحن في الدنيا. فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا: نعم. فقال: هذا معنى الجنة، الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله أن لا يسلبكم. رواية عميقة، عميقة جدا، هي في الأجواء التي كنت أحدثكم فيها. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.